من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم من أسئلة المستمعين. يسعدنا أن يجيب على أسئلتكم في هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم بمدينة الشحر محافظة حضرموت والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، فأهلا وسهلا.
وأنا أرحب بكم وبالمستمعين حفظكم الله تعالى.
هذه سائلة تقول: هذا سؤال للبرنامج. مجموعة من النساء عزموا على العمرة ويرغبن في معرفة الواجب عليهن والمستحب لهن، من حيث، وذكروا نقاط، من حيث الثياب، ما يلبسنه ويتركنه، واستخدام الفازلين والصابون. هذا أولا.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وما نقول. أيها الإخوة المستمعون حفظكم الله تعالى، هذا سؤال في سؤال بعض النساء اللاتي يذهبن إلى العمرة ويسألن عن هذه الأسئلة أو عن هذا السؤال، وهي مسألة ما تلبس المحرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين هذه المسألة، فذكر لباس كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر، فذكر اللباس الذي لا ينبغي المحرم أن يلبسه، لا يلبس المحرم العمامة والقميص والبرانس، وإلى أن قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فالمرأة تلبس أي شيء، لباسها أي شيء، ليس هناك لباس معين للمرأة، وليس أيضا هناك لون معين للباس المرأة، لكن فقط لا تنتقب، لا تلبس النقاب الذي تشده، يشد على الوجه، فهذا لا تلبسه، وكذلك لا تلبس القفازين في اليدين. وأما الخفاف وغيرها فهي تلبس خفاف لأجل أن تغطي قدميها، وكذلك لها أن تغطي وجهها عند الأجانب، كما جاء عن عائشة وأسماء بنت أبي بكر قالت: كان إذا مر بنا الركب سدلنا خمارنا، أن تسدل إحداهن الخمار حتى لا يرى وجهها. فالمحرمة تكشف وجهها، لكن إذا كانت عند رجال أجانب فتغطي وجهها بخمارها، لا تغطي بالنقاب أو بهذا البرقع، ما نسميه بالبرقع، فهذا لا تفعله لأن هذا من المحرمات، لكن تسدل من خمارها، تسدل قطعة من خمارها على وجهها إذا رأت أناس أجانب، معنى رجال أجانب، لا يجوز أن يرونها فتسدل، كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما مسألة استعمال صابون أو فاجلين أو غيره، إذا كان بعد الإحرام، فإن كان هذا الصابون من الصابون المعطر فلا تستعمله، كذلك الفازلين المعطر لا تستعمله. وأما ما كان طبيعيا لا بأس أن تستعمل، سواء كان صابونا أو غيره، إذا كان طبيعي ليس فيه رائحة عطر، لأن المحرم لا يجوز له أن يمس الطيب، لا يجوز له أن يمس الطيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس وزعفران، وهو يعتبر من الطيب أيضا. وكذلك في ذاك الرجل الذي لبس قميصا فيه خلوق، فيه شيء من الطيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع قميصه أو جبة فيها خلوق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع قميصه. فباتفاق أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل ما فيه طيبا أو عطرا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أيضا الأخت تسأل عن الأذكار عند الميقات أو في الميقات، ما هي الأذكار التي يجب عليها أو يستحب لها أن تأتي بها في الميقات؟
في الميقات يكون الهلال، وهو واجب من واجبات العمرة والحج، وكذلك النية هي ركن، والهلال واجب، والمراد بالهلال معنى تقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة. ويستحب بعد ذلك التلبية، إلا أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، لكن من ناحية الهلال فتهل، والأفضل أنها إذا طلعت الباص والباص مثلا سيمشي تهل في ذلك الوقت، تقول لبيك اللهم عمرة، أنا بعد ما تتطهر في ذلك المكان وتصلي، إذا كانت في ذي الحليفة مثلا تصلي ركعتين، أو أجاز كثير من أهل العلم أنها في كل معنى جعلوها في كل ميقات تصلي ركعتين، ثم بعد ذلك تطلع المركوب هذا الباص أو غيره، ثم تهل تقول لبيك اللهم عمره، ولا بأس أنها إذا أرادت أن تلبي لكن لا ترفع صوتها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز تأخير العمرة بعد راحتنا ونومنا حتى ننشط، أم المبادرة؟ لأننا سمعنا كلاما في هذا، يعني تقصد من مجيئها من الميقات.
الأمر إن شاء الله تعالى في هذه المسألة واسع، إن شاءت أو إن شئنا اعتمرنا في أول ما يأتين، أو أنهن تأخرن. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة بات بذي طوى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى الحرم بمجرد ما دخل، بل بات بذي طوى، وهذا يدل على أنه يجوز الإنسان أن يرتاح وأن يؤخر مثلا في فندق أو في غيره، ثم بعد ذلك يذهب، فالأمر واسع إن شاء الله تعالى.
لا شك شيخنا حفظك الله، عند مبيتهم ربما تنام الواحدة منهن وتغطي رأسها وتغطي بالشرشف، هل هذا فيه شيء وهي محرمة؟
أيضا المحرم منهي عن تغطية رأسه، أنا لا أقصد الرجل أو المرأة إذا كانت ليس عندها أحد، لكن إذا كان فعل هذا بغير إرادة وبغير شعور هذا لا يؤخذ عليه الإنسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم. تقول: هل لمحارمنا أو المشرف تلقيننا الأذكار التي لا نحفظها مثل الذكر الذي يقال عند الصفا والمروة، تعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأيضا دعاءهم وتأميننا على الدعاء، دعاء المشرف أو هذا المحرم وتأمينهن على الدعاء لعدم استطاعتنا، ونحن نحب الدعاء في ذلك المكان.
هذه المسألة لو مثلا تتعلم المرأة قبل أن تذهب وتتحفظ هذه الأذكار، فإن لم تستطع تكتبها أو تأخذ كتابا فيه هذه الأذكار فهذا أولى. وأما مسألة الدعاء فإذا كان أحيانا لا بأس، أما أنه تفعل ذلك دائما أنه يأتي واحد ويدعو ويؤمنون معنا، الأفضل أن الإنسان يدعو لنفسه. والدعاء ليس هناك دعاء معين، مثلا في عند السعي بين الصفا والمروة أو مثلا عند الطواف، ما في هناك ذكر معين عند الطواف. ثبت بعض العلم يقول ثبت عند من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما عند الصفا والمروة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويكبر ويهلل، وأيضا يأتي بالدعاء بالذكر الوارد ثم يدعو ويفعل ذلك ثلاثا. فهذا أما الذكر فإذا حفظ أفضل، أو مثلا قرئ من كتاب. وأما الدعاء فلم يأتي دعاء معين حتى مثلا يقال نحن ما نستطيع أن ندعو أو كذا، لا، يدعو الإنسان بما شاء، يدعو الإنسان بما شاء. ولا شك أن أفضل الدعاء أن يدعو الإنسان والمسلم بما ثبت من أدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي الأدعية العامة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وغيرها من هذه الأدعية. وتدعو لا تدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، تدعو بما شاء، تدعو لوالديها، تدعو لأولادها، تدعو لزوجها، فكل ذلك من الدعاء. معنى الأمر واسع، الأمر واسع إن شاء الله تعالى، وليس هناك داعي أن يكون هناك من يدعو لهن ويؤمن خلفه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تقول هل المرأة تشير إلى الحجر الأسود وترفع يدها مثل الرجل عند الطواف، أم تشير إشارة خفيفة؟
على تشير مثل معنى ترفع يديها يسيرا إشارة إلى الحجر، معنى مثل الرجل، لا بأس بذلك، لأن الأمر عام، تقول الله أكبر وتمشي، معنى مثل ما يفعل الرجل، ولم يأتي شيء يدل مثلا على أن المرأة لا تفعل هذا، بل هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم. آخر سؤال لها، تقول هل إذا طفنا تطوعا واجب علينا الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد هذا الطواف؟ هل إذا طفنا تطوعا واجب علينا الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد كل طواف؟
لا يلزم عند الطواف أن يصلي ركعتين لكل طواف، وإنما طواف العمرة، إذا طاف طواف العمرة ركع ركعتين بقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم بعد ذلك يذهب إلى السعي. وأما إذا طاف فقط طواف تطوع فهذا ما عليه أن يصلي ركعتين، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل كريم يقول أدركت الإمام في الركعة الثالثة ثم حصل منه أن قام إلى الركعة الخامسة، فنبه الإمام فجلس بعد أن قام تماما ثم سلم من الصلاة ثم سجد للسهو، وأنا قمت لإتمام صلاتي، يريد أن يكمل صلاته الرابعة، ولم أسجد للسهو معه كونه سجد بعد ما سلم، هل علي سجود سهو بعد إتمام صلاتي أو قبلها حفظكم الله؟
هو الأفضل أن إذا كان قد حضر الإنسان حضر السجود أو حضر السهو أقصد مع الإمام أن يسجد مع الإمام قبل أن يقوم، إذا كان السجود قبل السلام أو بعدها حتى. ولهذا قال جماعة من أهل العلم أن الأفضل أن الإنسان لا يفارق الإمام حتى ينتهي من التسليم، لا يفارق الإمام حتى ينتهي من التسليمتين معا. ويوجب ذلك بعض أهل العلم كالحنابلة. فإذا أدركه سجد معه، أما إذا لم يدركه وقام مثلا ليتم الركعة الرابعة فهو بالخيار، إن شاء سجد للسهو لأنه أدرك السهو، وإن شاء لم يسجد لأن السهو ليس عليه، لأن السهو ليس عليه. والمسألة فيها خلاف والله أعلم بالصواب، لكن الأمر إن شاء الله واسع، إن سجد وإلا فله ألا يسجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال للبرنامج، يقول السائل أنه صلى العشاء وبعد العشاء الوتر بوضوء صلاة العصر، بوضوء صلاة العصر، ثم أراد أن يلبس الشراب. يقول هل لبس الشراب بهذا الوضوء من العصر ثم مسحي للخفين بعد صلاة الفجر فيه بأس، أم أنه لا بد من الوضوء ولبس الشراب مباشرة حفظكم الله؟
الجواب على هذا السؤال أن يقال أن الشراب أو أن الخفين يلبسان مع الطهارة، إذا كان الإنسان متوضئ فإنه يلبس الخفين سواء كان توضأ في نفس الحال أو في نفس الوقت أقصد، أو توضأ قبل، المهم أن يكون على طهارة، أنا يلبس الخفين وهو على طهارة، وهذا من شرط لبس الخفين. فإذا لبسهما على طهارة فله بعد ذلك أن يمسح فيهما متى شاء على التوقيت الذي جاء في المقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، والله أعلم.
يعني لا بد أن يكون على طهارة سواء كان من العصر قبل بعد، ما يشترط التتابع حفظكم الله وبارك الله فيكم. هذه سائلة كريمة تقول امرأة حامل ويخرج منها دم كأنه دم حيض، ماذا تفعل بالصلاة؟ هل حكمها مثل الاستحاضة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب على هذا السؤال أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، فمن قائل أنه يعتبر حيضا ما دام أنه دم حيض، ومنهم من يقول أن الحامل لا تحيض، لأن الله عز وجل جعل استبرار الرحم هو الحيض. فهنا الذي هو يكون الأحوط أنها إن تأكدت أنه دم حيض، أنا عرفت ذلك بعلاماته، فهنا لا تقف عن الصلاة، تقف عن الصلاة. وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا تأكدت أن هذا حيض، وإلا فالأصل أنه ليس حيضا وإنما هو دم فساد غالبا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هل بول القطط ينقض الوضوء؟
النبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في حديث أبي قتادة، قال هي من الطوافين عليكم والطوافات، عن الهرة هي من الطوافين عليكم والطوافات، واستدل به العلماء وكذلك أبو قتادة رضي الله عنه صاحب الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال هي من الطوافين عليكم الطوافات، والمراد أنها لا تنجس، لا تنجس شيئا، لا تنجس شيئا. وهذا أيضا بولها تبع، بولها تبع. وأيضا الأصل في الأشياء الطهارة عند العلماء، الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي ما يدل على النجاسة، وليس هناك ما يدل على النجاسة، والله أعلم.
يسأل السؤال حفظكم الله عن التسبيح والتكبير والتهليل بعد الصلاة وكيفية ذلك، يعني وروده في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كيفيات التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة حفظكم الله.
أظن قد تكلمنا عليه في حلقة سابقة. والمهم أن هذا التسبيح والتكبير الذي بعد الصلاة جاء بعدة صيغ. جاء أنه تأتي به 33 تسبيحة، 33 تحميدة، و 33 تكبيرة، وخلاصة 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وجاء أيضا كذلك ب25 كما جاء في حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وأيضا جاء ب10 أنه يأتي ب10 بعد 10 يسبح 10 ويكبر 10 ويحمد 10. فهذا كله قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وممكن الإنسان يستعمل هذا وهذا، أو أن المراد مثلا إذا كان الرجل مستعجلا أتى ب10، وإذا كان سيجلس يذكر الله يأتي ب33. المهم أنه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. و25 معناه يأتي التسبيح 25 وتكبير وتحميد 25 وتكبير 25 ولا إله إلا الله 25، فهذا ثابت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. آخر سؤال في هذه الحلقة شيخنا الكريم، يقول السائل: عندما ينذر الإنسان لله بصيام عدة أيام وحدد هذه الأيام 10 أيام، هل يجب عليه صيامها متتابعة أم متقطعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أولا هذا بحسب النية، إن نذر على أنها متتابعة فيصومها متتابعة، وإلا فلو أطلقها قال نذرت أن أصوم 10 أيام، لو قال مثلا من شهر كذا فهي مطلقة، ليس أيام معينة لكن 10 أيام، فهنا له أن يقطعها. وإذا قال مثلا نذرت في هذه السنة أن أصوم 10 أيام أيضا كذلك. إذا قال مثلا علي إن مثلا على ما نذر به إن شفى الله مريضي أو كذا سأصوم 10 أيام لله عز وجل وقصد المتابعة، فهنا يتابع. وإلا الأصل أنه إذا لم يذكر المتابعة والتوالي فإنه يجوز أن يقطعها، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، نسأل الله أن يبارك لكم فيما علمكم وأن ينفع بكم. المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر، جزاه الله خيرا وشكر الله لكم. المستمعون الكرام، وتقبلوا تحياتي، محدثكم أبو خليل مصطفى باثقيلي، إلى لقاء آخر بإذن الله وحلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.